تقريبا من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آخر الأبحاث التي يتكلم المصنف عنها في الباب الحادي عشر هو بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر والناهي كون المعروف معروفا والمنكر منكرا، وأن يكون مما سيقعان، فإن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث، وتجويز التأثير والأمن من الضرر. مر عليكم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلمتم بهذه الشروط التي يجب أن تتوفر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا البحث ليس جديدا عليكم. قال الشارح: أقول الأمر طلب الفعل من الغير إلى جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء، يعني الأعلى يأمر الأدنى وليس العكس، الأدنى يأمر الأعلى، الأعلى رتبة يأمر الأدنى رتبة. أما إذا كان بالعكس فلا يكون أمرا وإنما يكون طلبا والتماسا، إذا كان الأدنى يطلب من الأعلى فهذا يسمى طلب ما يسمى أمر. الأمر طلب الفعل من الغير على جهة الاستعلاء، والنهي طلب الترك على جهة الاستعلاء أيضا، يعني لا بد وأن تكون الجهة الآمرة والناهية أعلى من المأمورة، سواء كانت من حيث الأمر أو من حيث الناهي. والمعروف كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، هذا يسمى معروف. والمنكر هو القبيح. إذا تقرر هذا فهنا بحثان: الأول، اتفق العلماء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر، واختلفوا من بعد ذلك في مقامين. اتفقوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن اختلفوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بعد اتفاقهما على وجوبهما، اختلفوا بعد ذلك في مقامين: في مقام العقل والسمع. الأول، هل الوجوب عقلي أو سمعي؟ هذا الأول. والثاني، المقام الثاني، هما واجبان على الأعيان أو الكفاية؟ يعني هل أن وجوبهما وجوبا عينيا أم وجوبا كفائيا؟ من حيث الوجوب لا خلاف بين العلماء في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، لكن الخلاف بين العلماء هل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبهما وجوبا عقليا نتيجة وجوب العقلي أو سمعيا نتيجة الوجوب السمعي، والثاني هل أن الوجوب وجوب عيني أو وجوب كفائي؟ الخلاف صار في هذين المقامين. فقال الشيخ الطوسي رحمه الله بالأول، أي أن الوجوب وجوب عقلي، والسيد المرتضى رحمه الله بالثاني، وهو أن الوجوب وجوب سمعي. والسيد المرتضى هو تلميذ الشيخ الطوسي، تلميذ الشيخ الطوسي، واختاره المصنف، واحتج الشيخ بأنهما لطفان في فعل الواجب وترك القبيح. لطفان، لطف الله عز وجل أن أوجبهما، وذلك لما فيهما من فعل الواجب وترك للقبيح، فيجبان عقلان طالما قلنا أنهما لطف، إذن وجوبهما وجوب عقلي. قيل عليه، يعني على ما أفاده الشيخ الطوسي عليه الرحمة، أن الوجوب العقلي غير مختص بأحد، فحينئذ يجب عليه تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو العلام بكل شيء، فإذا علم أن هذا منكر يعني وجب عليه أن ينكره، إذا علم أن هذا معروف وجب عليه أن يأمر به. ليش؟ إذا قلنا أنهما لطف من الله، إذن يتوجب هذا اللطف على الله سبحانه وتعالى قبل العبد، قبل العبد. وبما أن الله سبحانه وتعالى هو العلام، إذن العبد لا يكلف أمام الله سبحانه وتعالى، يعني يكلم هو تكليف لله سبحانه وتعالى، وهذا باطل، ما يمكن أن يتصور التكليف في حقه تعالى، التكليف يتصور في غير الله سبحانه وتعالى. قال، قيل عليه أن الوجوب العقلي غير مختص بأحد، وجوب العقل عام يكون، فحينئذ يجب عليه تعالى وهو باطل، لأنه إن فعلهما لزم. لزم ماذا؟ قال لزم أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب إلى الله سبحانه وتعالى. ها؟ يعني قلنا بأنهما واجبان عليه من حيث الفعل، إذن ارتفع كل قبيح، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرفع كل قبح، وأن يجعل الإنسان مطيع، بل يجعل الإنسان أفضل من الملائكة، قادر أم قادر؟ قادر. قال لأنه إن فعلهما، يعني فعل ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لزم أن يرتفع كل قبيح ويقع كل واجبين، إذ الأمر هو الحمل على الشيء والنهي هو المنع منه، لكن الواقع خلافه، وإن لم يفعلهما لزم إخلاله بالواجب، يعني ما قام بالواجب الذي عليه، وهذا أيضا باطل في غاية البطلان، هذا وفي غاية الإشكال، لكنه حكيم، لكنه حكيم، والحكيم لا يفعل عبثا، فلا يمكن أن نقول بأنهما لطفان من الله سبحانه وتعالى، يعني واجبان عقلا وبما أنهما كذلك فيجبان على الله سبحانه وتعالى، وإذا قلنا بوجوبهما عليه لزم التزامه بفعلهما، وإذا قلنا أنه وجب عليه الالتزام بهما وفعلهما يرتفع كل قبيح ويقع كل واجب. إذن عدم الالتزام إخلال بالواجب، إخلال بالواجب، والإخلال بالواجب مع وجوبه قبيح، والقبيح لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه حكيم. وفي هذا الإيراد نظر، لكن هذا الإيراد فيه نظر وفي تأمل، ما نناقش هنا، نناقش في غير هذا الكتاب. وأما الدليل السمعي، أنتم شنو؟ أنا عندي الدليل السمعية، فما يصير أتي به مفرد والثاني الصفة أتي بها جمع. والدليل السمعي أو الدلائل السمعية على وجوبهما، يعني على وجوب فكثيرة من الآيات من الروايات إلى غير ذلك. والسيد بالثاني المقام الثاني مواجباني، المقام الثاني الذي اختلف العلماء فيه، المقام الثاني هما واجبان على الأعيان أو الكفاية. يعني شو واجب على الأعيان؟ يعني هل أن وجوبهما وجوبا عينيا؟ والوجوب العيني هو الذي يجب على كل فرد، وإذا أخل به تنجز في حقه العقاب لأنه أخل بواجب عليه، بينما الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال المقام الثاني هما واجبان على الأعيان أو الكفاية. فقال الشيخ بالأول أن وجوبهما وجوبا عينيا، والسير بالثاني أن وجوبهما وجوبا كفائيا. احتج الشيخ بعموم الوجوب من غير اختصاص، أي أن الشيخ الطوسي احتج بعموم الوجوب أن وجوبهما وجوبا عاما، وجوبا عاما، والوجوب العام يعني يدل على الوجوب العيني، على الوجوب العيني من غير اختصاص، أي ما جعله مختصا بأحد دون أحد، بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هنا الوجوب للأمة على كل فرد من أفراد الأمة، كنتم خير أمة للناس، نعم، فإذا الوجوب وجوب عيني على كل فرد فرد من الأمة. احتج السيد بأن المقصود وقوع الواجب وارتفاع القبيح، أي أن السيد احتج بأن قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، احتج بأن المقصود من ذلك هو وقوع الواجب وارتفاع القبيح، فمن قام به كفى عن الآخر في الامتثال، يعني وجوب وجوب كفائي، كرد التحية كرد السلام، فالتحية أو السلام ليس واجبا لكن وجوبه واجب، ووجوبه وجوبا كفائيا. ولقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. منكم، والمن هنا تفيد شنو؟ تبعيد. البحث الثاني في شرائط وجوبهما، ما هي الشرائط؟ قال وذكر المصنف هنا أربعة. الأول علم الآمر والناهي بكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، لابد أن يعلم أن هذا معروف وأن هذا منكر، لأنه إذا لم يعلم هذا معروف كيف يأمر به، وإذا لم يعلم هذا منكر كيف ينهى عنه. ربما حصل العكس، أمر بالمنكر ونهى عن المعروف. الثاني قال الأول علم الآمر والنائب كون المعروف معروفا ومنكر منكرا، إذ لولا ذاك أمر بما ليس بمعروف ونهى عما ليس بمنكر. الثاني كونهما مما يتوقعان في المستقبل، فإن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث والعبث قبيح. شيء حصل منه جت أمره أن لا يفعله، هو حصل منه خلاص، إنما أنت تأمره في الاستقبال، لا تفعل كما فعلت، ونقول له ما فعلته في الماضي لا تفعله مرة ثانية في الماضي، تقول لا تفعله مستقبلا لا تفعله. أما ما إذا حصل فلا معنى لزجرك له. نعم على نحو الاستقبال صحيح، مثلا يشرب الماء تقول له لا تشرب الماء الذي شربته، هو شرب ذا عشان لا يشرب. قال فإن الأمر بالماضي والنهي عنه عبث والعبث قبيح. الثالث أنه يجوز الآمر والناهي تأثير أمره أو نهيه، فإنه ذا إذا تحقق عنده أو غلب على ظني عدم ذلك ارتفع الوجوب، إذا لم يكن قادرا على ذلك فيرتفع الوجود. الرابع أمن الآمر والناهي من الضرر الحاصل بسبب الأمر أو الناهي، أما إليهما أو لأحد من المسلمين، يأمن على نفسه بعد. فإن غلب عندهما حصول ذلك ارتفع الوجوب أيضا، ويجبان بالقلب واللسان واليد، ولا ينتقل إلى الأصعب مع إنجاع الأسهل. مو رأسا يا أخي خير زانا نضرب الناس، الصلاة الصلاة. فهذا ما تهيأ لي تتميمه وكتابته، هذا كلام لفاضل المقداد. يقول واتفق لي جمعه وترتيبه مع ضعف باعي وقصد راعي، هذا مع حصول الأسفار وتشويش الأفكار، لكن المرجو من كرمه تعالى أن ينفع بي كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه سميع مجيب، الله خير موفق ومعين، والحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله أجمعين، والفاتحة إلى روح المصنف العلامة الحلي، وإلى روح الفاضل المقداد، وأرواح العلماء والسادات، وأمواتنا وأمواتكم، نهدي للجميع سورة الفاتحة.